الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أصول الإيمان أن يؤمن العبد بما جاء به القرآن وما جاء في كلام سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه مما يكون يوم البعث والنشور، يوم القيامة. وهذا الأصل، وهو أصل الإيمان باليوم الآخر، أصل تواطأت عليه كلمة الرسل، فجميع المرسلين جاءوا يخبرون الناس بيوم المعاد، وأن ثمة يوما يجمعون فيه للحساب، يتغابنون فيه بما كان من أعمالهم في يوم التغابن، في يوم التناد، في يوم القيامة، في يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم العظيم هو اليوم الذي يعمل له الفطناء من عباد الله، الذي يعمل له أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويقولون في قلوبهم وألسنتهم وأفكارهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلق الله الخلق ليجزي المؤمن بإحسانه ويجزي المسيء بإساءته على نحو من العدل والفضل، فالعباد كلهم يتقلبون في ما يكون من حكم الله عز وجل في الدنيا والآخرة بين عدله وفضله. فالله لا يظلم الناس شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ذاك اليوم العظيم مبدأه من موت الإنسان، ثم ما يكون من حاله في قبره في الحياة البرزخية من الفتنة بسؤال الملكين، ثم بعد ذلك بما يجريه الله تعالى من العذاب والنعيم لأهل القبور، إلى يوم البعث والنشور، يوم يأذن الله تعالى بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأبدان، ويخرج الناس من قبورهم وأجداثهم حفاة عراة غرلا مخطعين إلى الداع، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يخرجون على هذه الحال من الفزع والخوف، كما قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فيما أخبر به من حال الملائكة عند قضاء الله عز وجل، وكذلك حال الناس يوم البعث والنشور، يأتون فزعين إلا من آمن وصدق ووفد على الله تعالى بالعمل الصالح، فهؤلاء هم الذين قال فيهم جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يجتمع الخلق في أرض المحشر، ويكون من أهوال ذلك اليوم ما جاءت به الأخبار، ثم يأتي الله عز وجل بعد الشفاعة للفصل بين القضاء، للفصل بين العباد، فصل القضاء والحكم بينهم. ثم بعد ذلك ينقسم الناس إلى فريقين، الفريق الأول من يقدمون إلى النار ويقذفون فيها، وهم كل من عبد غير الله عز وجل من الكفار على شتى مللهم ونحلهم وما يدينونه من أديان باطلة، فيبقى في أرض المحشر أهل الإيمان مع غبرات من أهل الكتاب مع المنافقين، ثم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فيسجد كل مؤمن ولا يستطيع أهل النفاق من السجود، فيتميز عند ذلك المنافقون عن غيرهم. ثم بعد ذلك يأذن الله تعالى لأهل الإيمان وأهل الإسلام بعبور الصراط، فالصراط لا يعبره إلا مسلم، والناس في عبور الصراط على مراتب ودرجات، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح الشديدة، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه الكلاليب. هذا التفاوت كله في أحوال أهل الإسلام، ليس منهم كافر، لأن الكفار يتساقطون في النار ولا يعبرون الصراط، فيصدق بهذا المرور على الصراط ما ذكره العزيز الغفار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بعد ذلك يحبس الناس على قنطرة بين الجنة والنار، جسر بين الجنة والنار، يصفى ما في قلوبهم من علائق وبقايا بسبب ما كان بينهم في الدنيا، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا النزع يكون قبل دخول الجنة، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه غل، ولا من كان في قلبه إحن وزغل على إخوانه، بل لا يدخلها إلا من صف الله تعالى قلبه وطهره من كل غل ونحوه. فعند ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة ويستفتح، وهذا مبدأ قراءتنا اليوم من أحوال الناس في ذلك اليوم، من استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينتهي به الأمر فيما يتعلق بمستقر أهل الجنة في الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، ومستقر أهل النار في النار. فنقرأ ما يسر الله تعالى من بيان ما يكون من استفتاح باب الجنة وما إلى ذلك من بقية مسائل الإيمان باليوم الآخر. ويجب على المؤمن أن يعتقد أن ما جاء به الخبر عن اليوم الآخر حق على حقيقته، ليس شيئا من الخيال ولا شيئا من التصوير الكاذب، بل هو خبر من لا ينطق عن الهوى، وخبر الحق الذي هو أصدق القائلين. فيجب على المؤمن أن يقرأ ذلك موقنا بأنه سيمر به، وأنه سيلقاه، وأنه سيكون من جملة من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يمر بهذه الأحوال. فليتزود التقوى والإيمان التي بها النجاة والفوز يوم يقوم الناس لرب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفد آمنا بقلب سليم، وأن يكون من الفائزين السابقين إلى رحمة الله عز وجل ورضوانه ودار السلام. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في وأول من يستفتح باب الجنة محمد، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وبيان ذلك أنه جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، ومما شرفه الله به وخصه، ومما خصه الله به وأكرمه أيضا. الحديث الذي جاء في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهو حديث جيد.
يقول المؤلف رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. أول من يستفتح أي أول من يطلب فتح باب الجنة بعد أن يقضي ما كان من أحوال يوم القيامة وأهوالها، وينجو أهل الإيمان من النار بالورود عليها، كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطلب فتح باب الجنة، وذلك أن الجنة لها أبواب، وقد جاء ذكر أبواب الجنة في القرآن في سورة الزمر، وكذلك جاء في السنة في غير ما حديث، وأبواب الجنة 8. هذه الأبواب يدخل منها أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يدعى من تلك الأبواب كلها، والناس متفاوتون في دخول الجنة من هذه الأبواب، فمنهم من يدخل من باب الصلاة، ومنهم من يدخل من باب الصيام، ومنهم من يدخل من باب الصدقة، ومنهم من يدخل من باب الجهاد. فهي أبواب، وإذا أخلص العبد وحقق التوحيد على وجه الكمال دعي من تلك الأبواب كلها، تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فأول من يستفتح باب الجنة من أهلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: أنا أول شفيع في الجنة. أول شفيع في الجنة يعني أول من يشفع في دخول الجنة، وأول ذلك ما جاء في حديث أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح لي. فيقول الخازن، وهو رضوان من الملائكة: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. والآمر هو الله عز وجل. بك أمرت يعني الله أمرني ألا أفتح لأحد قبل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من المقام المحمود الذي بوأ الله تعالى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم المشهود، يظهر به فضله ويتبين به عظيم مكانته عند ربه، أن الجنة لا تدخل إلا باستفتاحه، فيستفتح صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. نسأل الله أن يتبعنا آثاره، وأن يجمعنا به، وأن يجعلنا ممن يدخل معه ويرافقه فيها. وهذه الأمة هي أول أمة تدخل الجنة، ولذلك قال المؤلف: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. دل على ذلك أحاديث عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إليه الناس يطلبون منه الشفاعة لفصل القضاء بعد أن يذهبوا إلى سادات البشر من المرسلين وأولي العزم من الرسل، يأتون أولا آدم أبا البشر فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم إلى نوح، ثم يأتون إلى نوح فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يعتذر ويحيلهم إلى موسى، ثم يأتون موسى فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ثم يأتون عيسى عليه السلام فيعتذر ويحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيتقدم صلى الله عليه وسلم للشفاعة عند ربه على على نحو ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأول ما يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فهو صلى الله عليه وسلم يستفتح الجنة ويدخلها، وأول من يدخلها أمته صلى الله عليه وسلم، فهم الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة، وأوليتهم يوم القيامة بفضل الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقد جاء في فضل هذه الأمة ما رواه أحمد وغيره من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم، يخاطب هذه الأمة أولها وآخرها، والخطاب لمقدمها وهم سادات الدنيا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنتم توفون 70 أمة، توفون أي تكملون 70 أمة من الأمم التي مرت من آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، فنحمد الله على فضله ونسأله المزيد من عطائه. وهذه الخيرية جاء ذكرها في القرآن في قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الخيرية ليست للعلو على الخلق ولا للتكبر عليهم ولا لتنقص الخلق، بل هي بيان ما خص الله به هذه الأمة أنها خير الأمم، وخيريتها ليست لأشكال من فيها ولا لصورهم ولا لأجسامهم، وإنما لأعمالهم. ولذلك لما ذكر ربنا جل في علاه خيرية الأمة ذكر موجب الخيرية سبب الخيرية، فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلم يجعل ذلك لأجل انتسابهم للأمة مع مخالفتهم لما جاء به سيد الورى، بل الخيرية سببها وموجبها هو التزام الشريعة. وهذه الخيرية ثابتة لكل من انتسب لمحمد بن عبد الله إيمانا به وتصديقا لما جاء به وإقرارا بما أوحاه الله تعالى إليه. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء كلهم الظالم لنفسه والمقتصد وهو من قام بالواجب وانتهى عن المحرم، والسابق بالخيرات وهو من قام بالواجب وانتهى عن المحرم وسارع بألوان الطاعات، كل هؤلاء من المصطفين الذين يدخلون في قول الله تعالى ثم اصطفي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فحري بالمؤمن أن يفرح بهذا الفضل من الله وأن يكون موجبا لمزيد عبودية لله عز وجل وقيام بشرعه. ومن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه ما يكون من الشفاعات التي له يوم القيامة، فهو الشفيع الأعظم للخلق في ذلك اليوم العظيم. وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 3 شفاعات، له صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات تخصه يميزه الله تعالى بها عن غيره، وله شفاعات يشاركها فيها غيره. يقول المؤلف فيما يتصل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، وأصل الشفاعة التوسط في جلب النفع والتخليص من بلاء. وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات يوم القيامة سوى ما تقدم. ودل على ذلك أحاديث الشفاعة وهي كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عده، وهي دالة على أن له صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل. وقد أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن، أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويشفع أيضا لعموم الخلق.
إذن للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم نوعان من الشفاعات. النوع الأول شفاعة تخصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس يشاركه فيها أحد من الخلق، فهي الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي ميزه الله تعالى بها وبواه إياها سبحانه وبحمده. والقسم الثاني من الشفاعات الشفاعات التي يشترك فيها معه بقية الشافعين ممن يأذن الله تعالى له بالشفاعة من الملائكة والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا القسم الثاني من أقسام شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة التي يشاركه فيها غيره. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الشفاعات التي خص بها، فضله الله تعالى بها، ميزه الله تعالى بها، فلم يكن له فيها مشارك. كما أن الله من على رسوله بأن ميزه في الشفاعات المشتركة التي يشاركه فيها غيره من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك أن نصيبه صلى الله عليه وسلم من الشفاعة في هذه الشفاعة المشتركة التي يشاركه فيها من يشاركه، نصيبه أوفر وأعلى من غيره، فهو أكثر الناس شافعا يوم القيامة في شفاعته الخاصة وفي شفاعته المشتركة مع غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من تخصيص الله تعالى له. وقد أجمع العلماء، أجمع المسلمون على الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة التي تكون لفصل القضاء، ولذلك لم تكثر الأحاديث في بيانها وذكرها لإجماع العلماء على إثباتها، فلا يخالف في ذلك أحد، بل كل الطوائف التي تنكر بقية الشفاعات تفسر ما جاء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، وهذا قصور فيما أثبته الله تعالى من الشفاعة في النصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الشفاعة الثابتة له فضل من الله عليه صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فلا تطلب الشفاعة من غيره جل في علاه سبحانه وبحمده. ولهذا من يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء والسؤال يطلب ممن لا يملك أن يعطيها أو أن يهبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل منه الشفاعة، فلا يقال اشفع لي يا رسول الله، ولا يقال المدد يا رسول الله. فكل هذا من الشرك بالله عز وجل الذي وقع فيه المشركون الأوائل، حيث قال الله تعالى في بيان سبب شرك المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد أنكر الله تعالى ذلك إنكارا بينا، وأخبر بأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، فلا بد أن يأذن في الشفاعة، ولا بد أن يرضى عن الشافع، ولا بد أن يرضى عن المشفوع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فهي فضله وعطاؤه ومنته التي يتفضل بها على من يشاء من عباده، يكرم بها المشفوع، يكرم بها الشافع، ويكرم بها المشفوع رحمة فيخلصه من الشر والسوء. وأصل الشفاعة التوسط في جلب النفع والتخليص من البلاء، هذا معناها في اللغة العربية، التوسط في جلب نفع أو تخليص من بلاء، وهي جعل الفرد زوجا، حيث يكون الراغب في إدراك الخير فردا فيجمع معه الشافع الذي يبلغه ذلك بوساطته، أو يخلص بها مما يكره من البلاء الذي نزل به أو تهدده. أما تفصيل هذه الشفاعات الثلاث الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم والخاصة به، فقد قال فيها المؤلف رحمه الله: وبدأ بأعظمها وأجلها وأكثرها ثبوتا في الكتاب والسنة. قال رحمه الله:
أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليهم. هذه أولى الشفاعات الثلاث التي ذكرها المؤلف، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن في مجيء الرب لفصل القضاء، وبدأ بها لأنها أعم الشفاعات نفعا، وهي ثابتة بإجماع المسلمين، لم يخالف فيها أحد من أهل القبلة. فالأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه نوع شفاعة للكفار، إلا أنه في كل الشفاعات لا يشفع أحد حتى يأذن الله ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فأقول: أي ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا ثلاث مرات. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي اختص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن تأخر الأنبياء آدم ومن بعده عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا عليه، بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبد وكمال عبودية العبد لله. ما اختص الله به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا قال المسيح: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يخف أن يلام إذا ذهب إلى ربه ليشفع.
هذه هي الشفاعة الأولى التي خص الله تعالى بها الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في فصل القضاء، أي شفاعته عند الله عز وجل أن يأتي جل في علاه ليحكم بين الناس في يوم عظيم شديد الكرب، يبلغ به يبلغ الأذى من الناس، يبلغ الأذى من الناس مبلغا عظيما، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، الجميع يعتذر بذنب أو بنوع من التقصير فيما يرى، إلا عيسى بن مريم عليه السلام فإنه لا يذكر ذنبا، لكنه يذكر موجبا لتحويلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسببا من أسباب تأخره عن الشفاعة للناس في ذلك اليوم، فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا هو المقام المحمود الذي يسأله أهل الإيمان لسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه عند كل أذان، وهو من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعته يوم القيامة. فالمقام المحمود الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم هو قيامه بين يدي ربه لفصل القضاء بين الخلق، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل من فضله على نحو ما وصفت الأحاديث، يأتون يأتي فيسجد لا يبادر بالشفاعة، لأنه لا يتمكن منها إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيسجد فيقال له: ارفع رأسك واسمع وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع عند الله في أن يأتي جل في علاه ليفصل بين الناس ويخلص الناس من شدة الكرب في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق. وهذه منزلة عظمى تأخر عنها الخلق كلهم، وبوأها الله عز وجل سيد الورى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا لها بما أطلعه الله تعالى عليه من تقدمه للشفاعة بين يديه جل وعلا في فصل القضاء. هذا النوع الأول من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله:
وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. هذه ثاني الشفاعات التي ذكرها المؤلف، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح الجنة، وقد ثبتت هذه الشفاعة بما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يجيء أهل الجنة آدم ومن بعده، كحديث الشفاعة الكبرى يطلبون منهم أن يستفتحوا لهم، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. ويدل له أيضا ما في صحيح مسلم من حديث أنس، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة.
إذن هذا النوع الثاني من أنواع الشفاعة، وهي شفاعته لأهل الجنة في دخولها، يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يدخلوها، إذ إن أهل الجنة إذا خلصوا من النار الأمم جميعا بما فيهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حبسوا على قنطرة قبل دخول الجنة حتى يخلصها لبعضهم من بعض ما يكون من حقوق، ثم إذا أرادوا دخول الجنة يأتون إلى آدم ثم إلى نوح وهلم جر على نحو ما تقدم حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقدم يطلب فتح باب الجنة، وهذا ما تقدم قبل قليل في حديث أنس: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول من؟ فيقول خازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له فيدخل وتدخل أمته، ثم يدخل الله تعالى بقية الأمم بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول شفيع في الجنة، كما جاء في حديث أنس حيث قال: أنا أول شفيع في الجنة، يعني في دخولها، وهي شفاعته للخلق جميعا، لجميع أهل الجنة أن يدخلوها باستفتاحه صلى الله عليه وسلم. وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي عامة لأهل الإيمان. الشفاعة الأولى، الشفاعة العامة للناس جميعا، هي الشفاعة التي تكون للخلق مسلمهم وكافرهم في أن يأتي الله لفصل القضاء. أما الشفاعة الثانية فهي خاصة بأهل الإيمان من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، كل هؤلاء يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، في ابتداء الدخول. وهذا معنى قوله: أنا أول شفيع في الجنة، ومعنى الحديث الآخر الذي فيه استفتاح باب الجنة. هذه شفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شفاعة ثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، بيانها في قول المؤلف رحمه الله:
ومن الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب بسبب نصرته ومعونته، فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن لما كان أبو طالب وغيره يحبونه صلى الله عليه وسلم ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. وبهذا يتبين أن للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات خاصة به لا يشركه فيها أحد من الشافعين.
هذه هي الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله تعالى عنه العذاب. هذه الشفاعة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، و تخفيف عن أبي طالب ما كان من العذاب الذي يستحقه لعدم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب أحب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه بقلبه، لكنه لم يؤمن بلسانه، ولم يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بما دعاه إليه من توحيد الله عز وجل. ففيما جاء في صحيح مسلم أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فدعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله، فتكلم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال لأبي طالب وهو في السياق، يعني في حال الاحتضار: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب نعوذ بالله من الخذلان، فلم يؤمن. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه ألما شديدا أن فاته إيمان عمه، فأنزل الله تعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا يدل على أنه لا يملك الشفاعة ابتداء، ولا يملك الشفاعة دون إذن الله عز وجل، بل بأمره وإذنه. لذلك قال: لأستغفرن لك، أي أطلب لك المغفرة إلا أن أنهى عنك. فجاء النهي في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه أبي طالب، لأن الله نهاه، إذ إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد منع الله المغفرة عن المشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلا أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يغضب لك ويحوطك، ما نفعته؟ يعني بأي شيء نفعته مقابل ما كان من حمايته ومناصرته لك مع كونه لم يؤمن بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو، يعني أبا طالب، في ضحضاح من نار. الضحضاح هو الماء الذي يبلغ الكعبين، الماء الذي يبلغ الكعبين، لكن هذا الضحضاح ليس من ماء، إنما هو من نار. ولذلك قال: هو في ضحضاح من نار، يعني في نار تبلغ كعبيه، يغلي منهما دماغه. ولولا أنا، يعني لولا ما أكرمني الله به من الشفاعة له في تخفيف العذاب، لكان في الدرك الأسفل من النار. إلا أن هذا التخفيف لا يستفيد منه أبو طالب فيما يرى من نفسه، لأنه يرى أنه أشد أهل النار، لأنه يرى أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهونهم وأخفهم عذابا. وأشد أهل النار يعني من هم فيها مخلدون، وأما أهل الإيمان فمنهم من هو دون ذلك من العذاب، لأن المؤمنين الذين يدخلون النار على مراتب، ودخولهم مؤقت بقدر ما يكون من تخليصهم من ذنوبهم وتطيبهم حتى يدخلوا الجنة. فالجنة دار الطيبين، طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الطيبين. هذه الثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: شفاعته العامة للناس في فصل القضاء، شفاعته لأهل الإيمان في دخول الجنة واستفتاح بابها، شفاعته في عمه أبي طالب. بقية الشفاعات يشير إليها المؤلف رحمه الله، وهي شفاعات مشتركة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. يقول رحمه الله:
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه ثالث الشفاعات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي مضمنة نوعين من الشفاعة: شفاعته في من استحق النار ألا يدخلها، وكذلك شفاعته في من دخلها أن يخرج منها. وهاتان الشفاعتان ثابتتان بالإجماع، فإن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، لكن لا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد، إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. فأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث، وهذه الأحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم بالحديث. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع خير القرون. فإنهم قالوا من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، وزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا، وهذا مردود بما تواتر عنه من السنن في ذلك. وممن أنكر الشفاعة أيضا غالية المرجئة، فقد حكي عنهم أنهم وافقوهم أي الوعيدية على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. فتلخص لنا
إذن عندنا الآن الثالث من الشفاعات التي ذكرها المؤلف، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولبقية من يأذن الله تعالى لهم من وبقية من يأذن الله تعالى له في الشفاعة من النبي من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال فيشفع في من استحق النار، أي يطلب من الله عز وجل الصفح والتجاوز والعفو عمن استحق النار، وذلك أن الناس في الحساب توزن حسناتهم وسيئاتهم، فمن رجحت حسناته على سيئاته نجا، أسأل الله لي ولكم النجاة، من رجحت حسناته على سيئاته فاز ونجا. ثم يبقى بعد ذلك صنفان من الناس، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، والصنف الثاني من رجحت سيئاته على حسناته، هؤلاء يستحقون النار، يعني قام فيهم السبب الذي يوجب أن يدخلوا النار حتى يطهروا فيزول عنهم من السيئات ما ثقل فخفت به حسناتهم إذن هؤلاء الصنفان من الناس، وهم من تساوت حسناته وسيئاته أو رجحت سيئاته على حسناته يستحقون النار، يشفع فيهم الشافعون، وعلى رأسهم سيد النبيين والشافعين النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الله من يشاء منهم في من شاء. وهذه الشفاعة هي شفاعته في أهل الكبائر صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في أهل الكبائر دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، وخالف في ذلك ثلاث طوائف: الخوارج والمعتزلة. هؤلاء ينفون هذا النوع من الشفاعة ويقولون من دخل النار فلا يخرج منها، فكذبوا النصوص التي فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين في من استحق النار أو دخلها. الصنف الثالث ممن ينكر الشفاعة هم غلاة المرجئة، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فهؤلاء يقولون لا حاجة للشفاعة لأن المعاصي لا تضر أصحابها، وهؤلاء أيضا خالفوا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة، وظلوا الطريق في نفي ما أثبتته الأدلة من الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها. وأما النوع الثاني من الشفاعة التي ذكرها المؤلف في هذا الصنف الثالث، فهي شفاعة في قوم دخلوا النار، دخلوا النار أن يخرجوا منها. عندنا الآن من استحق النار قد يمن الله عليه بمنع الدخول بالشفاعة، فيشفع له بفضل الله وكرمه فلا يدخل النار. النوع الثاني من استحق النار ودخلها، فهؤلاء أيضا على حالين، منهم من يجازى بعمله، ومنهم من يأذن الله في الشافعين أن يشفعوا له. وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة في كل من يشفع من أهل الإيمان، من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء كلهم يشفعون في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. دليل ذلك ما جاء أن أهل الإيمان إذا أذن لهم في دخول الجنة قالوا لربهم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لا نراهم، فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار، اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار. وهذه شفاعة من أهل الإيمان لإخوانهم الذين استحقوا النار بسبب ما كان من سيء الأعمال. فهاتان الشفاعتان تكمل أنواع الشفاعات التي تقدمت. يقول المؤلف رحمه الله: فتلخص لنا مما تقدم
خمس شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الإيمان. فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، وفي أن
هذه الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في فصل القضاء،
وفي أن يدخلوا الجنة
هذه الثانية، وهي شفاعته لأهل الإيمان أن يدخلوا الجنة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ويشفع في أهل الكبائر من أمته،
وهذه شفاعة في أهل الكبائر، وهي عامة له ولمن يأذن الله تعالى له بالشفاعة.
ويشفع في بعض من يستحق النار ألا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها.
هذه أربع شفاعات إضافة إلى شفاعته الخاصة في عمها أبي طالب، فصارت خمس شفاعات. قال: والسادسة من أنواع الشفاعات الثابتة بالأدلة في الكتاب والسنة، يقول: والسادسة شفاعته
لأهل الطاعة المستحقين للثواب في رفع درجاتهم.
هذه الشفاعة في رفع الدرجات، وهي أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن يأذن الله تعالى له بالشفاعة، كما قال الله تعالى في ذريات المؤمنين: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذا نوع من الشفاعة التي تكون يوم القيامة لأهل الإيمان. نعم.
وقد تقدم بيان ما يختص به وما يشرك فيه غيره. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وبيان هذا أنه لا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقا آخر يدخلهم الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ويبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقا آخر يدخلهم الجنة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها أقواما في الآخرة.
يقول رحمه الله: ويخرج الله من النار، أي بفضله من غير شفاعة، يخرج الله من النار أقواما بغير الشفاعة، يعني يخرجهم تفضلا منه ورحمة، بل بفضله ورحمته، بفضله أي بإحسانه ورحمته التي وسعت كل شيء. لكن هؤلاء هم أهل الإيمان، عندهم أدنى ما يكون من مثقال ذرة من إيمان. يقول رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل، أي يبقى بعد دخول أهل الجنة ممن دخلها ابتداء دون عذاب، وممن دخلها بالشفاعة بعد أن يأذن الله تعالى بالشفاعة للشافعين، يبقى في الجنة فضل، أي مكان واسع، فينشئ الله تعالى بفضله لها أقواما يخلقهم الله تعالى فيدخلهم الجنة برحمته وعظيم إحسانه وفضله. وهذا بعد استقرار أهل الجنة في الجنة واستيفاء أهل الجنة لما أعده الله تعالى لهم من الفضل والعطاء وواسع البر والإحسان. وقد جاء ذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل يقول: شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون، شفعوا في من أذن الله أن يشفعوا فيه، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. والله لا يشفع عند أحد جل في علاه، فله الأمر جل في علاه، إنما يقضي ما يشاء. ولذلك قوله: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، أي فيما يتفضل به على من يشاء من أهل النار أن يخرج منها دون شفاعة الشافعين، بل بفضله ورحمته فيقبض قبضة من النار، وهو جل وعلا الحكيم الخبير العليم، فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، لكن معهم توحيد، ليسوا من أهل الشرك والكفر، معهم لا إله إلا الله، لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، أي من العذاب، أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب جهنم. حمما يعني كالفحم، اسودوا من العذاب وسوء الحال في النار، نعوذ بالله من الخذلان. فيلقيهم في نهر الحياة، في نهر في أفواه الجنة يقال له نار الحياة، فينبتون كما ينبت النبات في حمل السيل، ثم يدخلهم جل وعلا الجنة، ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أدنى ما يكون من وزن الإيمان في قلوب العباد يوجب خروجهم من النار بفضل الله عز وجل وعطائه، بل كلهم يخرجون من النار ويدخل الجنة، ويبقى في الجنة فضل سعة عمن دخلها من أهلها، فيأذن الله تعالى بخلق يدخلهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما. هذا مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحياة البرزخية وما يكون في القبور من فتنة وعذاب ونعيم، وتضمن الإيمان بما يكون في البعث والنشور، وتضمن ما يكون من الحساب والدواوين وفصل القضاء وورود الحوض والمرور على الصراط والوقوف على القنطرة، وتضمن الإيمان بالشفاعات التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره ممن يأذن الله تعالى له بالشفاعة، وتضمن انتهاء الناس إلى المستقر إما في الجنة وإما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول رحمه الله بعد ذكر جميع ما تقدم مما يتعلق بهذا الأصل، أصل الإيمان بالله باليوم، أصل الإيمان باليوم الآخر، يقول: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة،
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، أي أن تفاصيل ما يتعلق بهذه الأمور جاء بيانه وذكره في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نحو من البيان والتفصيل لم يأتي في الرسالات قبل هذه الرسالة، فإن القرآن فيه ذكر المعاد وإقامة الحجج عليه وتفصيله ووصف الجنة والنار ما لم يذكر مثله في التوراة، مع كونه من أعظم ما أنزل على المرسلين. ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن كثيرا، بل إن في القرآن والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من الإخبار بما سيكون في الدنيا وفي الآخرة أضعاف أضعاف ما يوجد عن الأنبياء قبله.
هذه الخاتمة التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذا الأصل، أصل الإيمان باليوم الآخر، قرر فيه أن ما جاء في القرآن والسنة مما يتصل بالإيمان باليوم الآخر جاءت به الكتب السابقة، فجاء في التوراة والإنجيل وسائر ما أنزله الله تعالى على المرسلين من الكتب والبيان. فيقول رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة، فليس من العلم الذي استأثر الله تعالى الذي خص الله تعالى به هذه الأمة، بل هو من العلم المشترك بين المرسلين وبين النبيين. ولذلك الإيمان باليوم الآخر هو من الأصول التي اتفقت عليها الرسالات، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأثبت الله في هذه الآية للأمم السابقة الإيمان به والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح، وهذه الأصول الثلاثة تواطأت عليها كلمات المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. ما الذي تميزت به هذه الرسالة فيما يتعلق باليوم الآخر عن بقية الرسالات؟ الذي تميزت به هذه الرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت أوسع بيانا وإيضاحا لما يكون في اليوم الآخر في الحياة البرزخية وفي البعث والنشور وفيما يلي ذلك من أحوال يوم القيامة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر وجود ذكر اليوم الآخر في كتب الأمم السابقة، قال: والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وما حفظ من أقواله، من ذلك أي مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. ومعنى هذا لا حاجة بهذه الأمة إلى أن تطالع كتب الأمم السابقة لا في هذا الأصل ولا في غيره، فقد جاء الله تعالى بهذا النور المبين وهذا القرآن العظيم وهذه السنة المطهرة التي بيّن الله تعالى بها للناس كل ما يحتاجونه مما يصلح به معاشهم ومما يصلح به معادهم. فمن أقبل على الكتاب والسنة ولزم ما دلت عليه من الأدلة نجا وسلم وأبصر واهتدى وكان كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا صدق الإيمان به وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد وأن يتبعنا سنة خير الأنام وأن يورثنا جنة عدن بفضله ومنه وكرمه وأن يجعلنا ممن يقدم عليه آمنا. اللهم اجعلنا ممن يأمن يوم الفزع الأكبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الآمنين واحشرنا في زمرة سيد المرسلين، وأوردنا حوضه يا رب العالمين، وارزقنا مرافقته في الجنة يا جليل يا عظيم، واغفر لنا الخطأ والزلل برحمتك وفضلك يا رب العالمين، أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظنا وبلادنا وولاتنا والمسلمين من كل سوء وشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة قبل الانصراف، أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لم يسمي ولم يكبر في الشوط السابع في الطواف؟